راديو البيت ويا سماح العبار.
صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت وإذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. أكيد مجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد وملف جديد بنطرحه اليوم وياكم من خلال برنامج راديو البيت. ولكن قبل ما ندخل في ملفنا في هني يعني ذي المعلومة حبيت أشارككم إياها. معلومة تقول عن تربية الأبناء وتربية العيال، تقول لك حسب أنت تربي عيالك لابد أنك أنت تتربى معهم أو تربي نفسك عشانهم. بمعنى إذا كنت في أمور معينة تحب تمارسها، طبعا هاي لا يليق أن الأولاد أو العيال يشوفونها، فلابد أنك أنت تودر هاي الهوايات اللي كنت تحبها. إذا كنت تمارس عادات سيئة مفروض توقف هاي العادات السيئة عشان ما تنتقل هاي العادات السيئة منك لعيالك. وإذا كنت لازم بد أنك أنت تتصف بأخلاق حميدة عشان تكون قدوة لهم. نحن طول الوقت نقول ما يسونك تعلم عيالك بسوي شيء ولا تسوي هالشيء وهو يشوفك أنت تسوي تقول له سير صل وأنت ما تصلي تقول له لا تدوخ وأنت تدوخ، لا تقول له يوم بتتكلم لا تصارخ ويشوفك أنت طول الوقت تصارخ في البيت. فلا بد أنك أنت يكون عندك أخلاق حميدة، تهدى وتتكلم بإقناع وتتعلم الحوار، الهدوء والإقناع وتعلم مبادئ الحوار. سبت تحاور عدل فهو يتعلم منك لغات الحوار. للأسف وايد في بالذات جيل المراهقين الحين، لأنه ضرى يسمع الأب يصارخ والأم تصارخ وما في حوار هادئ بينهم، فالصورة النمطية صارت عند الحوار هي أسلوب الصريخ. يوم بيشوف حد بيتكلم بهذا الأسلوب يشوف أن هذا مو بعادي، زين شو الصح؟ اللي في بيتنا هو الصح ولا اللي في بيت مثلا عمي هو الصح؟ فلابد أن نحن نغير وايد أشياء عشان خاطر عيالنا. تغير طريقتك في الأكل وفي الملبس، إذا كنت تأكل بطريقة لا تليق، إذا كنت تلبس ملابس لا تليق، فلا بد أنك أنت عسب هذا الولد أو البنت تكون قدوة. الكلام للأم والأب، تتعلمون الطريقة الصحيحة للملبس في الملبس وفي المأكل، تكون جاهز حق أي سؤال ومذهب له الإجابات، يعني تكون عندك ثقافة اطلاع معرفة في الحوار اللي ذكرناها قبل شوي، عسب تقدر تحاور هذا الابن أو هاي البنت وتجاوب على أسئلتهم وما تترك علامات الاستفهام موجودة عندهم عشان ما يبحثون عن مكان آخر لها الإجابات. فالخلاصة تقول إذا لم تغيرك تربية أولادك فأنت لا تربي. لا بد أنك تكون وايد زين عشان تكون مربي فاضل، لكن تربية بدون أخلاق بدون قيم بدون اهتمام بالأشياء الضرورية معناته أنت مو بجالس تربي. المعلومة الثانية عن بعد الأولاد تقول احتضنوا أولادكم، فمن لم يحصل على الحب في بيته مجانا سعى لشرائه من الخارج مهما كلفه الثمن. احتضنوا أولادكم، أعطوهم الوقت، أعطوهم جودة الوقت. الحين هاي فرصة في إجازة مدارس، سووا لكم نشاطات وياهم، لا تتركونهم بين مطرقة وسائل التواصل الاجتماعي وسندام الألعاب الإلكترونية. خصصوا وقت لهم، سووا لهم فعاليات خارجية. ممكن لنا نحن جالسين في البيت وكل واحد منشب على الجهاز اللوحي اللي عنده وخلاص وعيالنا يستون بمعزل عنا، لأن مثل ما تكلمنا في حلقة البارحة ما تعرف اللي هو يتعامل معاه في لعبة، في برنامج، في محادثة، في برنامج برامج وسائل التواصل الاجتماعي، ما تعرف المضمون اللي يتغذى به هذا الولد أو هذه البنت. ففعلا احتضنوا أولادكم، فمن لم يحصل على الحب في بيته مجانا سعى لشرائه من الخارج مهما كلف الثمن. ومن الأشياء البسيطة اللي فيها نوع من الاحتواء أن نحن نسمع لهم، يعني يوم تحس أن بنتك أو ولدك يخبرك بشيء ممكن في نظرك هذا الشيء تافه أو عادي أو متكرر، لكن هو بالنسبة له لأنه بالنسبة لعمره هو شيء مهم، فلابد أنك أنت تعطيه المساحة أنه يرمز، تحسسه أن تشعر وياه أن الموضوع وايد مهم، فهو يستانس أنه ياس يعيد لك الموضوع، وكل مرة بيشارك موضوع جديد، وكل ما يستوي له موقف أو حدث أو شيء عابر بيخبرك، لأنه شاف من البداية في أذن صاغية تسمع وتنصت وتهتم وتأخذ وتعطي وياه. مثلا اليوم نحن كان عندنا تدريب في الكرة والمدرب سوى كذا، زين وعقب شو سويتوا أنتوا؟ زين كيف ردت فعلكم؟ فلا بد يكون في أخذ وعطاء ما بيننا وما بين عيالنا، أسف فعلا يكون متحمسين. في فرق بين الطفل اللي عنده حد يسمعه والطفل اللي ما عنده حد يسمعه. اللي عنده حد يسمعه يكون متحمس عقب كل تجربة يخوضها إنه يرجع للبيت ويرويها ويخبر ويشارك أفراد البيت. أما اللي صخ عني لا 20 مرة سمعنا هذا الكلام إلى آخره، ما يكون عنده رغبة إنه هو يشارك حد، لأنه هو ما شاف اهتمام وحرص من حد إنه هو يسمع لتجاربه والأشياء المواقف اللي يمر فيها في حياته اليومية. هذا بالنسبة للنقطة الثانية بخصوص احتضان الأطفال. في نقطة ثالثة في وقت؟ دقيقتين نعرف فيهم في الموضوع. تمام، من الاحتضان للأبناء نوصل لموضوعنا اليوم اللي هو طبعا في ملف الصحة، وملفنا اليوم عن التناول العشوائي للأدوية. يعني نحن نعرف كل داء له دواء، وكل حد يكرر هاي الجملة، لكن هل كل حد يدرك أن لكل داء في دواء مخصص؟ بمعنى أنه ما يستوي نحن طول الوقت عندي صداع بنادول 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 بنادول. الصداع يمكن لكل له أسباب مختلفة، وأنت يوم تسكن الصداع بالبنادول أو أي مادة مسكن أو أي دواء مسكن، أنت تسكن العرض وليس تعالج المرض. فحسب شيء ما يستوي نحن على كل شيء ننعت حق أعمارنا وللآخرين أدوية. مثلا حد يا احتقان خذ هذا المضاد الحيوي وايد زين، وتعطي الجرعة من عندك وتصرفه كأنك دكتور. زين الاحتقان اللي عندك غير الاحتقان اللي عنده غير الاحتقان اللي عنده فلان. في حد عنده احتقان ممكن يكون سبب فيروس، حد احتقان سبب بكتيريا، فالأسباب تختلف، وما تختلف السبب أكيد ما يختلف الدواء. يوم نحن نسوينا في البيت صيدلية ونكود فيها جميع الأدوية ونكتب عليها أو ما نكتب عليها أن هذا حق عوار البطن، هذا حق الصداع، هذا حق القولون، هذا حق الالتهاب، هذا القطور حق الالتهاب العين، القطور حق التهاب الأذن، ونتصرف وكأننا دكاترة ومخولين بالحكم أو بإعطاء وصف الوصفات الطبية، هذا وايد غلط. خاصة يعني هو الموضوع خطير مع كل حد، خاصة يوم نكون عند الأطفال. في أمهات ما شاء الله من كثر ما هي حملت وربت استوت بروفيسورة في الطب، حمود يوم صغير يا نفس المرض أنا أعطيتها الدواء، فتعطي أخوه أو أخته نفس الدواء بناء على تجربتها ويا حمود، وتكرر الأدوية التهابات. المصيبة أن في أمهات يبدعن في إعطاء المضادات الحيوية من نفسها، حرارة عادي، احتقان عند التهاب شو تعالجه؟ مضاد حيوي، معادلة وايد سهلة عند معظم الأمهات، ويتساهلن في إعطاء المضاد الحيوي. المضاد الحيوي المفروض ما تأخذه إلا بإشراف طبي، والمضاد الحيوي يعني الواحد حتى يفكر يوم الدكتور يعطيه مضاد حيوي يفكر 1000 مرة يأخذه ولا ما يأخذه. كيف أم تتجرأ تعطي طفل مضاد حيوي، أو حتى تأخذ هي أو حد من أفراد الأسرة يأخذ أدوية بدون استشارة طبية؟ حد عنده مثلا صاهر في المعدة، أطوى ذاك الفوار مال المعدة بيناسبك وبيريحك. فاختلط الحابل بالنابل. والمشكلة بعد الثانية يوم تصير الصيدلية اللي يكون واقف فيها هو مو بدكتور صيدلاني، يكون بائع أدوية، ونطلب منه أدوية بناء على خبرته، وهذا غلط. السبب شيء يمكن المفروض أن يكون في كل صيدلية في دكتور صيدلاني دارس فاهم المعادلات وفاهم تركيبة الأدوية، مو بائع أدوية والسلام. وهذا الموضوع بنطرحه اليوم من خلال ضيوفنا تريونا عقب الفاصل.
راديو البيت.
قالوا الأوليين
كرم لأهل الحصن حامي، والبخل لأهله عدو ومتيد، والحلم يوفيك الأنامي، والحمق يدعي حالك وحيد.
قالوا الأوليين
ما شاء الله المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصدق. يبالك زراعة بعد شوي يعني.
إيه والله إن شاء الله بنهتم.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيت.
إيه والله من زمان مو بجاي.
سعود تخبرك؟ هاي الحجرة الجديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي جديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل شو بتحصل فيها يعني كنز؟
ما شاء الله يا أخي هالحجرة روحها تراث، كل شيء جديد فيها. يا سلام تردك على الزمن الأول.
قلت لك الحجرة قديمة ومعفوسة.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيها أوراق قديمة ما منها فايدة.
ما يخالف نشوف شو فيه؟
ما يخالف.
أوراق قديمة هذه، عقود قديمة. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد، وانت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها؟
يا أبوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ، وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
يا طير كانك بات سنة هيد الجيبة خط سطرين، سلم علي ساكن وطننا. يا زين حبك ما تحول ولا سكن ميراك مظنون، خلنا نترابع مثل الأول واللي سلف هذاك مدهون. حافظ على برج المقاطع اللي عليه القلب شفقان، وزين تحته مر قاطع على الدلايل يبغي أعمان. يا الغوص ما يناك بخيار، لو ما علي حق وديون في شف وحلقه وبهيار. يا ابن خلف مستارج بت الليل السهران، نايم وشوف البارج من السحب أرقان.
قصيد الأول اللي عده الشاعر سيف بن سليمان ويحاور حمد الشامسي في برنامج مزامل كل سبت من الساعة 6 المسيان لين 8 العشاء على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعي ومتابعي راديو البيت ومن يسمعنا من خلال 107.4، وطبعا متواصلين وياكم في ملف الصحة واليوم الاستخدام العشوائي للأدوية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. يعني صاروا الناس يتجنبون أن يشيرون المستشفيات بشكل كبير، حتى مرات يعني يعني الدكاترة ينصحون أن نحن ما نسير المستشفيات لأقل أو لأبسط الأسباب. فالحين بنتعرف أكثر عن الأدوية والحالات المرضية ومتى نسير المستشفى ومتى ناخذ هالأدوية من خلال لقائنا مع الدكتور علي السيد حسين رئيس دوفات ومدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير يا دكتور علي.
صباح الخير.
مش حالك يا دكتور؟
طول نعمة صباحك.
طبعا دكتور، يعني الأدوية اللي تنصحون بها كدكاترة وكصيدليين في حالة مرضية مو بالضرورة إن هي تكون مجدية ونافعة لنفس المريض اللي يعاني من نفس المرض. وعندكم في من 5 أبريل لين 7 أبريل في انطلاق مؤتمر دوفات اللي هو يعني خاص بمعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، فشو الجديد إن شاء الله بيكون هاي السنة؟
أول شيء طبعا صباح الخير وشكرا لقناتكم استضافتنا. طبعا مؤتمر دوفات هو من منصة عالمية ويعتبر الأول من نوعه في طبعا في المنطقة في الشرق الأوسط، وهو ثاني مؤتمر عالمي بعد الـ AHHP. المؤتمر هذا الحمد لله ولله الحمد يعني ما توقف يا في كورونا، ما توقف في الكورونا. يعني هو طبعا المؤتمر في الناحية هو ينقسم إلى قسمين، هو معرض وتجمع للصيادلة طبعا عالميا وكل الهيلث كير بروفايدرز، وأيضا مؤتمر علمي ويتداول فيه طبعا مختلف المشاكل الصحية والتطورات في علم الدواء وعلم الطب وطبعا الصيدلة. الحمد لله ولله الحمد احنا في الدوفات ما تأثرنا يعني الوباء، ما تأثرنا بالكوفيد والكورونا، بل بالعكس الحمد لله أصبح عزيمة عند الناس وتشجيع منهم. واليوم المؤتمر طبعا انقسم إلى قسمين، في له الفيرتشوال عن بعد وفي الفيزيكال اللي هو فيس تو فيس، وإحنا ماخذين كل الطرق الوقائية والحماية للناس. طبعا في مواد علمية مهمة جدا، وهي طبعا نتكلم عن طبعا أول شيء في البداية إحنا نتكلم عن الوباء نفسه والعلاج وتطور آخر تطورات فيه، وفي طبعا دراسات تناقش في هذا الشيء. أيضا في مناقشات كثيرة علمية مثلا عن مستقبل طبعا علم الدواء وعلم الصيدلة وشنو التطورات فيه، آثار على الآثار. هناك أيضا هناك تطورات أخرى اللي هي ديجيتال أو أدوبشن والتشالنجز والتحديات في تطوير المهنة، ومن ناحية أن هي مش يعني فقط تكون مع تطور العلم. أيضا يتناقش طبعا أسعار الأدوية وأسعار العلاجات الدوائية للمرضى، وكيف ممكن تخفيضها وكيف ممكن السيطرة عليها وكيف ممكن اختيار الأدوية اللي هي مناسبة لهذه الأشياء. في تقنيات كثيرة في مجال الصحة وفي الأسسمنت لها، وأيضا في البوليسيز والسياسات، وفي طبعا في المجال كله في الهيلث كير مش بس في الصيدلة. في طبعا هي طبعا السياسات اللي تحكم والبوليسيز اللي تحكم العلم نفسه والمهنة نفسها. في أيضا هناك طبعا احنا ما نتكلم عن الإمارات، ما نتكلم عن المجال الإيس، نتكلم عالميا. في تكنولوجي، في احنا اليوم عالم منفتح طبعا هي عبارة عن يعني أسرة واحدة، فاحنا نتكلم عن تقنيات في هذا المجال سواء في الميدل إيس الشرق الأوسط أو نتكلم عنها في العالم، ونجيب هنا الإمارات ونتناقش فيه ونسوي إيفاليويشن وأسسمنت للتقنيات العالمية. في أيضا هناك طبعا بعض العلوم الأخرى والتخصصات في العلاج طبعا الدواء للأطفال أو للمرضى السرطان أو للأدوية البيولوجية اللي تستخدم في الروماتيزم والأمراض الجلدية والأمراض المناعية والأمراض الباطنية. الحمد لله يعني هناك طبعا عبارة عن مناقشات مختلفة يعني في لكل واحد، يعني في كل من يرغب لشيء معين. هناك قاعات مختلفة، فممكن واحد يحضر قاعات مختلفة يختار المحاضرة للناس أو اللي هو يميل إليها. وفي طبعا بعض المحاضرات هناك أشياء كثيرة يتم مناقشتها حتى في العلم، في كيف توصيل الدليفري سيستم اللي هو للجسم وتطور فيه. ففي مختلف العلوم، في مختلف الأشياء اللي هي تهم الناس طبعا في المجال في مجال الرعاية الصحية سواء من أطباء أو صيادلة، وتناقش طبعا مشاكلهم وتناقش مشاكل الموجودة وحلولها.
تمام دكتور، بالنسبة لموضوع يعني بعد جائحة كورونا أو كوفيد 19، قطاع الأدوية أكيد شهد تغير أو تحويل جذري، لو تخبرت عنه وكيف هالمعرض بيدعم هذا التطور أو التغير؟
طبعا الأدوية هي يعني هي قاعد لها دور مهم وأساسي في الكورونا نفسها،
صحيح،
وفي علاجها أو في منعها، وجزء منها هي التطعيمات. احنا في المعرض طبعا في شركات تعرض التطعيمات اللي عندها للكورونا. هذا الشيء واحد. في أدوية أيضا مهمة جدا اليوم، احنا في دواء مهم جدا يمكن بتم مناقشته وبتم حتى يعني وضعه في المعرض مناقشته في المؤتمر، وهو ان هو الناس اليوم اللي يصابون بالكورونا وعشان نحميهم فيعطون إبرة واحدة بس من هذا الدواء اللي هو مونوكلونال أنتي بودي، يرفع مناعتهم بحيث إنه يحمي الشخص من إنه هو يدخل المستشفى ويعاني ما يعاني ويدخل عناية مركزة وممكن يعني يفقد حياته في هذا الشيء. فهذا هذا عبارة عن مونوكلونال أنتي بودي يرفع مناعة الشخص و يخلي طبعا يعني يقاوم الوباء. هذا دواء جديد موجود وصل الحمد لله في البلاد واعتمد من FDA، وهذا بيعمل نقلة نوعية.
هذا اللي على شكل بخاخ يا دكتور؟
لا، على شكل إبرة واحدة تعطيها المريض إذا جاء المستشفى وهو بداياته في بداياته، يعطون الإبرة هذه ويروحون البيت. الحمد لله يعني بأول شيء طبعا بتقلل من ادخال المرضى للمستشفيات ومعاناتهم في العنايه المركزه والعلاج الثاني. طبعا دواء فعال جيد جدا ويرفع المناعه، الانسان بالدواء هذا بالدواء هذا يكون عنده قوه مناعه يعني يقاوم فيها الوباء والفيروس وما دخل في مضاعفات اخرى اللي هي.
بس لازم يكون متاكدين انه كورونا يعني.
نعم لازم تأكدين كورونا وشوفوا عن تشخيص الحالة. يعني مثلا في حالات إذا يهني وشافوا عنده والله إذا هذا الإنسان بيتعب وبيدخل المستشفى يعطونه الأبو خلاص هني، وهذا أحد الأشياء اللي بناقشها. في أشياء مشابهة لهذا بعد بناقش. الدواء هو طبعا شيء مهم في العلاجات، عالج أشياء كثيرة وفي الكورونا دواء فعال، يعني بدون الأدوية صعب ان يعني يتم كنترول المرضى. فهاي الادويه تم تناقشون ايضا كيف التعامل مع بعد الكورونا، يعني هل مثلا من ناحيه اشياء كثيره، من ناحيه العلاج التلي ميديسين، توصيل الدواء مثلا عن بعد، يعني طلب الدواء عن بعد، كل هالاشياء تتناقش وكيف يتم. مثلا يجب ان يكون هناك ديناميكيه في النظام الصحي يتعامل وتجاوب مع الظروف المحيطة به. الحمد لله يعني المؤتمر بيناقش هاي الأشياء ويكون هناك في توصيات في المؤتمر لهاي الأشياء، وأيضا بيناقش ما تم جديد ما هو جديد سواء في العلاجات الأخرى أو في علاج الكورونا والكوفيد، هل هي مجدية أو غير مجدية.
نعم تمام، الله يوفقكم إن شاء الله دكتور. الحين ننتقل لموضوع ثاني اللي هو الناس اللي تأخذ الأدوية بدون وصفات طبية لأي دول لأي مرض ما شو ما كان. في ناس عندها بناء على تجربتها السابقة وتجارب ربعهم وأهلهم يأخذون الدواء، مدى خطورة أن نحن نأخذ أدوية بدون وصفة طبية أو حتى بدون استشارة الطبيب؟
الحين أول شيء الأدوية تقسم إلى أقسام، في أدوية بالوصفة تصرف، في أدوية تصرف over the counter، في GSL اللي هي جنرال سيلز اللي هي موجودة في السوبر ماركت والبقالات. طبعا أولا احنا حفظ الأدوية سواء في البقالة أو في السوبر ماركت أو أي مكان أو في الصيدلية عرب يجب أن تكون حفظها حفظ سليم، لأن هاي مواد كيميائية ممكن تتفاعل مع الجو، تتفاعل مع الرطوبة مع الحرارة تغير أشكالها، وهي مهمة جدا اللي احنا نعرفها. نحن كنا نتعامل مع مواد كيميائية ما نتعامل مع أشياء يعني ما تتغير، في تغيرات تتفاعل مع الظروف اللي حولها البيئة اللي حولها. فأول شيء وجود حفظ الأدوية هاي بشكل صحيح هذا شيء مهم جدا. ثاني شيء في شيء مهم لازم احنا نعرفه ان الشخص غير مخول ولا عنده الترخيص انه هو يشخص حالته ولا يشخص حالة اللي حواليه ويعطيهم ادوية مختلفة. يعني مثلا باقل شيء مثلا البنادول مثلا الباراسيتامول ممكن واحد يعطي واحد عنده حرارة وهم بس هذاك الشخص يعاني من شيء ثاني يجب ان احنا نشوفه، ما هي مش اعطاء بس حبتين بنادول خلاص، او عنده صداع يمكن يعاني من شيء ثاني يمكن يعاني من ضغط ونعطي بس عشان الصداع بنادول. فالشخص الإنسان غير مخول إنه هو ولا عنده الترخيص ولا مرخص إنه هو شخص حالته أو حالة غيره ويعطيهم أدوية. فالأدوية تأخذ طبعا بدون وسط طبية شوية ليه يكون خطورة، من ناحية إنك أنت يمكن تعطي دواء خطأ مش في مكانه ومش في محله، أو يكون مضاعفات أخرى تضاعف المرض نفسه. يعني تعطي المرض تأخذه قدامك إنه صداع أو حمى بس هو شيء ثاني، صداع والحمى هي عرض أثر للمرض الحقيقي. إيه. هذا شيء واحد. شيء ثاني ممكن يكون الشخص يأخذ أدوية ثانية، أدوية تتفاعل مع الدواء اللي يعطيه هو بدون وصفة وتتفاعل ويكون لها آثار جانبية. الشيء الثالث طبعا ممكن أصلا هو الشخص عنده مرض معين ونعطيه أثر عن كلى أثر عن كبد أثر عن معدة وإلى آخره. فأنا يعني أنصح إنه طبعاً تترك يعني نترك كل واحد لمجال تخصصه، فأنا أنصح إنه يعني الأدوية اللي تأخذ بدون وصفة يجب مراعاة يعني التخصصات فيها، ويجب أن يعني نقلل أو نحد من خلينا نقول البراكتس هذا، لأنه ممكن يأثر على الأشخاص، ممكن يأثر خلينا نفقد عزيز أو خلينا يعني يأثر عليه. فخلينا نلجأ إلى ناس متخصصين في المجال.
نحن لاحظنا في هاي الفترة في فترة كورونا، يعني لاحظت إنه حتى يوم تصير عند دكتور ويصرف لك دواء ما قاموا يعطون مثلا في دواء مثلا معين يقولك ما نقدر نعطيك ما 3 شهور، نعطيك شهر بشهر، والمريض يتضايق من هاي النقطة. أنا أقولك أنا مو فيني أرد كل شهر أخذ الدواء، أنا أبغي ما 3 شهور، ويقولك في بوليسي وفي سياسة وإنه المفروض خلاص في أشياء وايد قاموا يدققون عليها الجماعة. هل هالتدقيق وهاني أنا والله ما بعطيك إلا دواء شهر بدل 3 شهور الشركة تضاري عليه، ليش هالتدقيقات تستوي وشو أهميتها؟ ويمكن نحن كناس عاديين نشوف إن هذا شيء ضدنا، لأن أنا ما أبغى يصير كل شهر المستشفى عشان آخذ دواء.
مشكور على السؤال هذا، يعني طبعاً هذا مهم جداً لازم نوضح للمجتمع. في أدوية طبعاً إحنا نتكلم عن في أدوية عليها تدقيق علمي أو يعني للشخص نفسه على المريض نفسه، وفي أدوية عليها تدقيق مالي. في بعض الناس طبعا لما تعطيهم الدواء ممكن هو خلينا ناخذ احنا ادويه تاخذها شهر في عليها كنترول، وهاي اللي الكنترول هذا تدقيق طبعا يجب ان يكون تدقيق هنا لمنع اساءه استخدام الدواء. يعني ممكن انا اعطي واحد 3 شهور اعطي صاحبي انا هذا الدواء وسوي لي، ممكن انا اعطيه لسبب معين ما يسوي اعطيه يسوي لي ادمان او يسوي لي تعود على الدواء او يسيء استخدامه اعطي واحد ثاني يستخدمه، هذا خطا يعني يسمونها شيرينج مع الادرس بالذات يعني اشارك دوائي مع هذا خطا، هذا ايه هذا مع الاخرين مش مشاركه مع الاخرين، هذا شيء واحد. فهني من الناحيه العلميه ممكن اثر على الشخص هذاتي، وفي نفس الوقت ايضا انا مأثر على نفسي، او طبعا اشياء تاثر عقليا على الناس. فاحنا يجب تاكد ان هذا الشخص هو اللي ياخذ مايه استخدامها وتعطى بشكل شهري، بحيث انه يجب متابعه حاله المريض. هذا شيء واحد. بعض الأدوية تنتهي مدتها في شهر، ما تنتهي مدة صلاحية أكثر من شهر أو شهرين، لأن حسب تحليل هذا، وهذا يجب يجبرنا أن نحن نعطيه لمدة شهر عشان نقول تعال بعد شهر نسوي لك واحد ثاني جديد. وبعض الأدوية تكون ماليا غالية، إحنا يعطى المريض سواء كان في التأمين في القطاع الخاص أو في الحكومة. هذه الأدوية مثلا تكون قيمتها مثلا يمكن احنا نشوف علبة واحدة قدامي أنا، هاي العلبة اللي تكفي شهر يمكن قيمتها 40,000 أو 50,000. فاحنا خوفا من إساءة استخدامها مثلا بعض المرضى ما يعرفون قيمتها، يعني ما يعرفون انها قيمتها 40,000 أو 50,000، يروح حاطها مثلا في الشمس، حاطها في السيارة أو حاطها مكان ثبت المكان
دكتور في دواء في دواء قيمته 40,000
40 و50 وفي دواء ب500,000
همان شو هالدواء؟
أدوية جينية وأدوية بيولوجية
فيه غير الإبرة البيولوجية
حتى حبوب في أدوية غالية جدا هنتكلم عن أدوية توصل بالملايين
إن شاء الله
طبعا ما تكون شائعة فإحنا نتكلم عن اليوم إحنا هاي أحد التحديات اللي إحنا نناقشها في يعني ممكن ذكرت النقيم الكوست إفكتيفنس لأن في أدوية تطلع جديدة هي تكون يعني أفضل من القديمة تكون خارج داخل لكن تكون غالية جدا فهني أنت عندك اليوم يعني يجب أن يعني يكون بحنا لما يأخذ المريض هذا ما يعرف قيمته كم قيمته بس يمكن يحطه مكان ينساه في السيارة في الشمس يقول قلب تعالوا أعطني إياه يعني خسارة كبيرة فاليوم إحنا يتم طبعا هاي شيء بسيط أتكلم هي يعني اللي هي الكنترول المالي والكنترول العلمي والصحي الكنترول المالي إحنا هني يعطى بعض المرضى شهر تأكد إنه هو أخذ الدواء ما أساسه هو لما بيحتاج بيأخذ الدواء الشهر الثاني فكون أدية مدتها مثلا يمكن 3 شهور 6 شهور هاي 3 شهور 6 شهور تكلف 500,000 أو 600,000 قيمتها فإحنا يعني لمنع هدر الأشياء هذه فيعطون المرضى وخبرونهم مثلا هاي الدواء خلوا بالكم عليه في لكن أنا نتكلم من ناحية بعد علمية إن مثلاً بعض المرضى يأخذ دواء مثلاً دواء ضغط معين وهذا الدكتور أعطاه إياه أو دواء سكر راح البيت عقب يومين ثلاثة يعني ما فاد وياه يرجع الدكتور غير عليه دواء إذا تم صار فيه 3 شهور أوكي أو أيا كان فهاي 3 شهور ما ممكن يرجعها خلاص المريض إحنا من يأخذها ما ترجع الشيء أيوة. أنا ممكن أعطي مريض ثاني
بس حتى لو دكتور لو البوكس مسكر يعني لو علبة مسكرة ما يقدر يرجع
حتى البوكس ما أقدر أرجع هذا من أحد حقوق المرضى إنه ما أعطيهم دواء طالع من صدر وراجع
أيوة.
أنا ما أضمن إن المريض كيف خزنه
صح
ما أضمن كيف حطه وين حطه ما أضمن أنا لما يكون عندي تحت هذا تحت سيطرتي أنا أعرف كيف مسيطر لكن من يطلع من الصيدلية أنا ما أعرف ما عندي هذا فمن يطلع لما بيأخذ الدواء مثلا فاضل 3 شهور ما فاض وياه زين إذا أنا شنو أهدر 3 شهور بعد يومين أو 3 شهور أو أسبوع يأخذ دواء غير فصار عندي هذا 3 شهور يعني في الحالات البداية يفضل أنه يعني لما يصير ستابيليتي المريض يكون ستيبل على دواء معين يفضل ما يعطى 3 شهور يفضل يعطوه شهر أو أسبوعين أو يعني من ماكسيموم شهر يشوف لين ما يتأكدون حالته خلاص استقرت وناسبات الدواء هذا ينعطى 3 شهور ساعتين زين أيوه. طبعا احنا في عموما يعني في الهيئة احنا نعطي 3 شهور بل بالعكس بعد دكاترة يكتبون يعني أكثر من هذا ونحن نوصل لهم يعطينك 6 شهور بس إحنا في الصيدلية نعطي 3 شهور
وعادة يقول لك الدكتور يعني المختص هو يقدر يعطيك 3 شهور أما الدكتور ايه. العام ما يقدر يعطيك شهر بس
الدكتور هذا في الأدوية اللي هي كنترول عليها
أيوه.
فإحنا هني يعني يعطون 3 شهور بالعكس إحنا نوصلها لهم لبيوتهم إحنا هدفنا
صحيح.
مش بس علاج المرض هدفنا احد الاسباب احد الاشياء المهمه جدا لازم احنا نعرفها ان المريض اللي هو لما يكون يعاني من مرض معين سواء ضغط او سكر او اي امراض مزمن احد يعني احد الاشياء الاسباب التزامه بالعلاج هو انه هو يعني رضا العميل زين رضا العميل يشجع على انه هو يلتزم بالعلاج فاحنا نصل ان نحاول نرضي العميل بأي شكل من الأشكال ولذلك احنا هنا في الهيئة أطلقنا يعني حملة دوائي اللي توصل للناس بيوتها عشان نحن نريحهم ما نخليهم يجون المستشفى ويأخذوا أدويتهم هم في بيوتهم هذه ترفع من رضا العميل لما ترفع من رضا العميل ترفع من نسبة التزامه بالعلاج لما ترفع من نسبة العلاج يعني ترفع من اللي هي مستوى الصحة في المجتمع زين والالتزام بالصحة فأنا عندي الأوتكمز مالي والنتائج مالي والمحصلات تكون أفضل العلاجية فبتكون معناته أنا عندي مرضى أقل يزورون المستشفى أقل ينامون في المستشفيات أقل يعني يحتاجون العلاج لأنهم التزموا بعلاجهم معناته عندي حتى من ناحية المالية عندي خفض في المصاريف العلاجيه لان زياره الدكتور تكلف
يوم
في المستشفى يكلف. فهذه كلها احنا نلجا احنا هدفنا في الاخر مجتمع سليم، مجتمع سليم راضي بالعلاج. من عشان نوصل لهذا الشيء لازم احنا، بس هي معادله يعني هي مش صعبه، بس هي معادله تحتاج الى يعني
اعاده
حسابات ديناميكيه. لان انا اليوم عندي لازم مريض ارضيه في نفس الوقت ما يكون عندي هدف، عندي محصله علاجيه جيده، اعطيه الدواء اللازم محتاج لنا اللي يحتاجه هو بكميات كافيه يعني تغطي احتياجاته. هذه كلها تحسب عندنا احنا في الهيئه. ويعني
شيء ثاني دكتور ابغى اسالك عنه، بعد عاداتنا نحن في اخذ الدواء، مو بس ان نحن بنوصف بناخذ دواء من غير وصفات، نحن الحين صرنا مع وجود التسوق الالكتروني قمنا نطلب ادويه بالذات الفيتامينات والمكملات الغذائيه ناخذ نطلبها اونلاين، وان في اشياء مو متوفره عندنا في الدوله نطلبها اونلاين. ف
انا بس عندي ملاحظه هنا يعني اساس تسهيني الحين مع يعني احترامي للاشخاص واليوم مكملات علاجيه، اليوم اللي طبعا نحط الدعايه للمكمل العلاجي مالي يقول هذا المكمل يعمل ويسوي ويخلي نقول يخسس، يخلي الانسان يخس في كذا ويخلي الانسان يسوي كنترول عليه. هاي الايفالويشن التقييم، عندي تقييم جزئيتين، تقييم للمصنع نفسه الشركه اللي تصنع الدواء، وتقييم للمنتج. هل هذا المنتج الكلام هذا صحيح؟ احنا لازم نتاكد من هذا الشيء. وتمشي تقييم المصنع، هل المصنع يعني معتمد؟ هل هو مكان معتمد؟ هل هو مثلا من دوله يعني او مكان جيد؟ يعني هل هو مصنع بصنع مثل جي ام بي Good Manufacturing Practices؟ كل هذه هل هو معتمد دوليا؟ هل في اشياء كثيره؟ هل هو خلينا نقول هل هو مثلا يستخدم؟ هل في أسئلة كثيرة ما يجاوبها إلا المختص. طبعا التسوق الإلكتروني هو جيد لكن سلاح ذو حدين. يعني إذا واحد اختار منتج معين ما يعرف عنه ما أدري يعني شو النتائج بتكون. نرجع مرة ثانية ونقول الشخص هو نفسه مو بلايسنس إنه هو يختار نفس الشيء، خلي المختصين يختاروا لي.
حتى في المكملات الغذائية دكتور
ممكن فيتامينات
يعني.
ممكن تقول مهم فيتامينات أشياء صحيح فيتامينات، بس كم كمياتها؟ شو كمياتها؟ شو محتويات الثانية اللي فيها؟ في أشياء ثانية كثيرة في المنتج نفسه، هل هو هذا جيد؟ إحنا خلينا نأخذ على أقل شيء هو جيد بس أو هو يعني هو صرف فلوس بس ما نفعه أو لا له أثر شيء. فأنا أفضل يعني تم يعني يعني مشاورات على الأقل ناس مختصين، إذا مو أطباء إذا ما يقدر ما عنده أكسس للطبيب عنده أكسس للصيدلاني، خلي يسأل يعني إذا ما قدر يطلع يسأل الطبيب يسأل الصيدلاني على أساس المنتجات معينة هل هي جيدة هل هي في. بس الابتعاد عن شيء واحد، الابتعاد عن التجارة والابتعاد عن يعني بس الماديات، لازم يكون هناك تقييم علمي. أنا إذا كان المنتج مالي أنا وانا ابغى ابيعه وانا صيدلاني بقول هذا برفع للسنه، لكن اذا كان انا ابتعد عن الماديات لازم والتزم بالمهنه وشرف المهنه واقول انه والله هذا يعني انا من واجبي ان انصح، فاعطي النصيحه العلميه الصحيحه هل هو جيد او جيد، اقيمه تقييم علمي خارج عن الماديات. بهذا الاسلوب نعم انا ممكن يعني اقول نعم هذا بيفيدك انت كمريض او كانسان او ما يفيدك، بس ان انا اعطي المريض نفسه يصير يسوي راس الشركه ويقول لهم والله ابعثوا لي الدواء وابعثوا لي المنتج بناء على في السوشيال ميديا محطوطه اشياء معينه.
السوشيال ميديا كلام البنات الزميلات في العمل، احنا مره كنا جالسين في الدوام دكتور وكان في وحده تتكلم تقول انتم تاخذون مغنيسيوم؟ لا ما ناخذ. انتم تعرفون الحرمه يعني يوم تكون قريبه على الأربعين لابد ان هي تاخذ يوميا يعني حبه مغنيسيوم. فالمعلومه يعني موجوده لكن ناقصه زي كم الجرعه، اوكي هل فعلا كل وحده لازم تاخذ مغنيسيوم كل يوم؟
احنا بعد هاي مهم نقاطي يعني المغنيسيوم هو عباره من الاملاح، هل انا محتاج ان عندي نقص فيه؟ ما انا حللت وشفت عندي نقص كل الناس عندها نقص في المغنيزيوم.
صح.
هل شفت آثار الجانبية مع المغنيزيوم شنو؟ ما هو أمناح؟ هي أربع أمناح في الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم. من حين ضد بعض، الصوديوم ضد البوتاسيوم، الكالسيوم مع الصوديوم ضد البوتاسيوم ضد المغنيزيوم، البوتاسيوم مع المغنيزيوم. يعني فيه عبارة عن ميزان في الجسم. ميزان شيء يصعد شيء ينزل، أصعد أزيد المغنيزيوم أقلل شيء ثاني. أنا ما أقول أنا في ناس محتاجين مغنيزيوم صح، بس في ناس ما محتاجين مغنيزيوم. فأنا أتكلم عن المغنيزيوم، ما أتكلم شيء هل أنا حللت هل أنا عندي نقص المغنيزيوم، هل أنا عندي مشكلة في المغنيزيوم، هل عندي مشاكل في العضلات، هل عندي مشاكل صحية معينة، هل أعاني ولا لا. أنا بس أخلق نفسي، بس أخذ مادة كيميائية بس. في يعني اليوم الإنسان كل ما عاش على الطبيعة وبدون شيء بدون أي دواء يكون أفضل، لكن إذا احتاج الدواء يكون دواء مهم.
أيوة.
فقبل لا أنا أقول أنا بأخذ مثلا فيتامينات، هل أنا أخذ كفاية من الأكل اللي نحتاج لنا الخضروات الفواكه؟ هل نحتاج لنا الفيتامين؟ يكون ما محتاج لنا. هل يعاني من شيء؟ ما محتاج الفيتامين، ليش أحتاج الفيتامين؟
أيوة.
أو هل أحتاج مكمل غذائي معين؟ ليش؟ خلنا أشوف إذا محتاج لنا شيء بأخذه أنا. ما بس هل تم تقييمي أنا من ناحية علمية ناحية صحية، ولا بس أنا بأخذ المكمل والله عشان بس أنا أقول أنا أخذت؟ كل ما أنا أعيش بدون أشياء أفضل من أعيش بالشيء. لكن أنا ما أقول أنا ما أعيش إذا أنا محتاج لنا الشيء أخذه. فمن اللي يقيم؟ أنا ما أقدر أقيم نفسي، ما عندي. سمونها الأجانب الأمريكان سمونها licensing، you are not licensed to evaluate yourself.
الإنسان
ما عنده اللايس، ما عنده الرخصة إنه يقيم نفسه. إذا طلع وخذ هو إذا قيم نفسه هو يزبيوليتنج، هو عذى نفسه.
صدق.
وحتى يعني اليوم حتى الشراء عن طريق أنت أشتري أشياء ثانية صحيح، ملابس أو معدات أو هذا شيء ثاني، بس الأدوية لما أشتريها لازم لأن هي بأخذها بالجسم.
صح.
باخذ مواد
كيميائية.
نعم. إيفاليويتد. فيعني لازم إيفاليويتد في أشياء، هاي الأشياء لا أنا أقدم عليها. ما أقول أنا في بعض الشركات تكون جيدة، بعض الشركات تكون، بس أنا ما أعرف مصدرها. في بعض المصادر ما أعرف وين تخزينها كيف.
تخزينها كيف صح. لأن شوف أنا أقول لك شو يستوي. لاحظت يعني الأدوية أونلاين مرات من برا تكون مرات أرخص من الأدوية الموجودة في عندنا في الصيدليات. فنحن نكون مثلا عارفين ان هاي الماركه ترى موجوده عندنا، وانا شارتنا بهذا المبلغ، فانا اشيك في اي موقع خارجي القاه بسعر ارخص عن السعر الموجود عندنا.
انا ما اقول يعني ممكن تكون هاي، بس انا احط كويشن مارك بعد، هل هي مزيفه او هي حقيقيه؟ هل هي كاونترفيت ولا لا؟ انا ما اخذها من مصدر مسؤول. لو اخذتها من صيدليه معينه اكس في الدوله وصار شيء، أقدر أنا أحاكمهم.
صحيح.
أقول أنا أخذت عنكم الدواء هذا، وهذا الدواء طلع مزيف أو طلع expired أو
سوالي أي أثار جانبي.
لكن إذا أخذتها من مصدر غير معروف، هل أقدر هذا؟ لا ممكن. هذا أحد الأشياء. طبعا إحنا ما نقول يعني اليوم، بالعكس الأونلاين مهم جدا الشراء جيد،
لكن
أنا أجي أكون حذر فيه.
نعم.
أنا ما أقول لا، جيد وشيء جيد جدا وممتاز وخدمة ممتازة للمجتمع، لكن يجب أنا أكون حذر في شراء شيء معين أنا مكتوب لي من طريق الطبيب. هذا واحدة. ثاني شيء، الطبيب لما يكتب لي بعد مهم جدا لازم نعرف شيء، إن الطبيب لما يكتب لي أنا مثلا كتب لي شهر شهرين ثلاثة شهور ست شهور، هل الطبيب يبغي يعطيني أكثر من هالمدة ولا لا؟ شو تهدو كفاية هذي ست شهور أو ثلاث شهور، أنا لازم خلاص أوقف الدواء. في أدوية كيوت، في أدوية، في مثلا مضادات حيوية مثلا أعطاني الدكتور لمدة أسبوع أو عشرة أيام بالعلبة فيها مثلا أكثر من شيء وخليتهم، مرة ثانية صار لي التهاب شبيه لي بدأت أخذه، هل أنا صح؟ هل الدواء يعني فعال؟ هل أنا ما أخذ الدواء الصح لهذه؟ هل تم تقييمي للشيء أنه أحتاج لهذا الدواء أو هل محتاج للبعض؟ في أشياء لازم يعني نلجأ إلى متخصصين فيها، نلجأ إلى أطباء. في أشوف في بعض الأشياء لازم أجي للطبيب، في أشياء ممكن أجي للطبيب أو الصيدلاني، في أشياء لا ما في داعي أجي للطبيب بعد، أجي للصيدلاني. بس لازم التقييم، التقييم العلمي على الحالة اللي هي بتاخذ الدواء. مثال بسيط البنادول لو اخذنا حبتين يوميا، لو واحد عنده كل يوم يصبح الصبح يصيب صداع، هو يمكن عنده ستريس معين او عنده شيء،
واخذ
حبتين حبتين، اذا بعد سنه يشيك على الكبد ليفت الكبد، بعد تليف الكبد. فهذا هو ما يعرف هالشيء، من يعرف المتخصصين يعرفون. او مثلا والله اليوم اخذ حبه معينه، قال والله الحبه ريحتني، هذا اخذ حبتين منها،
صح
مين يصير انت حتى اوفر دوز او في اشياء ما يصير يعني شيء، بس اخذ حبه وكان ياخذ حبه دو وتفاعلوا مع بعض وصار عنده مشاكل صحيه ثانيه، فهو يمكن ما يحس بها الحين في المستقبل.
يعني دكتور كثرت اخذ البنادول تسوي تليف للكبد؟
اي نعم، اي حبتين بنادول يوميا لمده سنه تليف للكبد،
لمدة سنة، لأن في ناس
يومياً حبتين نعمة،
في ناس تأخذ مثل
البنادول مثل حلاوة عندهم.
هي صح
طبعاً، هذا يعني البنادول مع أنه آمن دواء، بس ما يصير تأخذ كل يوم.
نعم صدق،
أنت إذا عندك صداع كل يوم عندك مشكلة ثانية،
مشكلة فعلاً. في ناس اللي هي عندها مثلاً ألام في العظام، ألام معينة، الدكتور يصرف لهم
ما يأخذ بنادول، ما يأخذ بنادول، يأخذ أشياء ثانية.
أيوة
ألام في العظام، البنادول هو ليس أنتي إنفلاماتوري، هو أنت ضعيف جدا، هو أنا ديسك، هو مخفف الآلام، هو أنتي بايوتك، هو مخفف الحمى. بس لما أنا عندي في العظام آلام، لا أشياء ثانية أستخدمها، هذه أوكي أستخدمها. وبعدين حتى هيك لازم الطبيب هو اللي يحدد، هو اللي شو يناسب المريض. في واحد مثلا عنده
تلين،
يعني عدد العظام مثلا كل حالة تختلف عن الحالة الثانية. احنا عندي مثلا واحد يعني في الطبيب هو اللي يحدد، مثلا عندي واحد يناسب البولترين، واحد يناسب مثلا السيلبريكس، واحد يناسب الاكوكسيا، واحد يناسب النوفلوكسين، مش حسب النوكسين، ما مختلف. فكل واحد يختلف عن الثاني، واحد لا يناسب السكروبينات، كل واحد واحد بروفين، كل واحد في احنا سمنا جسم الانسان مش مثل الماكينه، مثل يعني اللي هي ثابته ان كل ماكينه تاخذ نفس الثانيه، لا كل انسان يختلف عن الثاني، تجاوب مع واحد عنده مثلا مرض في الكلى ما في شيء معين، واحد عنده مرض في المعده ما في دواء معين، واحد عنده مرض في رئتين ابو ما في دواء معين. فامراض العظام المسكنات هذه العظام او الانتي انفلاماتوريز خلينا نقولها مش المسكنات، الانتي انفلاماتوريز تختلف من استجابه شخص لشخص وتختلف من شخص لشخص. فهني مين يحدد هذا؟ مش أنا أحد، ما هو أنا أحد الولتري أو أحد الكتف نام ونفعني خلاص أنت بعطيك الكتف نام أو بعطيك الولتري. لا
والله ذكرتني دكتور على شيء مهم، يعني حتى يعني أنا شخصيا مرة كنت مسوي عملية في قد عندك كان قطع وتر، وسويت العملية وكان الألم وايد يعني وايد فظيع، فالدكتور كان كل مرة يكتب لي مسكن، أنا ما المسكن ما كان يسوي لي أي شيء.
هذا من دور الطبيب.
أيه.
الطبيب يعطي احنا في يسمونه يعني هاي شو يسمونه، الطبيب ما يعلم ما يعرف بالذات في هالمسكة ما يعرف شو انت بفيدك، يبدا وياك بدواء معين.
صح
انت تيجي قلت من طبيب نفسه المريض يجي يقول الطبيب انا ما نفع وياي هذا الشيء.
تمام دكتور، انا سؤالي بس عشان ما عندي وقت، كيف نحن نتخلص من الادويه هذه؟ لان نحن مرات انا عن نفسي غميض هالادويه، اشتوي اتبرع بها شيء افكر، فالادويه المسكره
والله اليوم اسئلتك وايد مهمه. الادويه شو احنا هيئه الصحه تبنينا شيء اسمه دواء سلام وعطاء. هاي خلنا نعطيك بس الفكره، في امريكا شو يسوون عشان يمنعون او يمنعون النسيوز ساعات استخدام، فيقول نسمى براون باك، يحطون يقول لك المريض كل تعال له كل مده شهر شهرين ثلاث شهور حط كل ادويتك في الكيس البني براون باك، ويجي بعدنا يجي الطبيب يقعد وياه شو تاخذ شو ما تاخذ شو ما هذا شو تدغ عنه، يكسروا عن الاشياء شيلوها عنه، يعطونه بس ادويه ياخذ عشان يمنعون المسيوز. احنا نفس الشيء شو قلنا احنا الدواء نستخدمه سلام سلام عطاء، انا الدواء اللي يعطي المريض ما اقدر اجعل المريض ثاني يعطيه، هذا من حقوق المريض انه ياخذ دواء من الوقف من عندي، ما ياخذ دواء مسترجع. لكن انا عندي العجميات الخيريه الاحمر الاماراتي والجمعيات الثانيه، احنا تعاوننا معهم وقلنا اطلقنا حمله اسمها حمله دواء سلامه واعطاء، تجمع فيها الأدوية اللي هي منتجعة من المرضى. يتم تقييمها الأدوية، أدوية فيه تكون منها صالحة الاستخدام، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية غير صالحة الاستخدام.
يعني أنا أقدر أرجع الأدوية للمستشفى،
لهيئة الصحة، لأي صيدلية تابعة لهيئة الصحة.
تمام.
يأخذون عنك يفوزونها. أيوة. الأدوية صالحة الاستخدام نحطها في كراتين نبرحها ونسلمها الهلال الأحمر الإماراتي.
جميل جدا.
للمساعدات. والأدوية منتهية الصلاحية نأخذها ونتلفها أو اللي هي تعرفها.
تمام.
في هالحالة إحنا جينا نسوي أول شيء حمينا المجتمع.
أيوة.
من أي إساءة استخدام. حمينا الناس أطفالهم بالغلط يأخذون الدواء. حمينا البيئة إن ما يكون إتلاف خاطئ.
صح.
أنت مش دواء شيء تشيله في الحاوية بالزبالة. فهذا خطأ. أو بتمنه في السينك في تفتحين الماء بتجي. هذا
أيوة.
خطأ.
صحيح.
لازم إحنا نأخذه. مع الجهات المختصة وهي بالبيت إتلاف صحيح ما يؤدي للبيئة. فإحنا حمينا البيئة حمينا المجتمع. تأكدنا من سلامة الأشخاص
وما أهدرنا وايد دواء. نحن شاكرين لك جزيل الشكر
وساعدنا أيضا المستعدين محتاجين.
أكيد أكيد. شكرا جزيلا دكتورة.
أنا شاكر ليك وعلى طولت بالي سنتي.
لا بالعكس دكتور، أنت طولت بالي وطلعت لك أسئلة من مخي يعني دون أسئلة فعلا إن هي وايد مهمة، أشياء نحن تمر علينا في حياتنا اليومية. مشكور يا دكتور، قواك الله. تستر في مال الله.
طوالنا.
مع السلامة. كان ويانا دكتور مع السلامة دكتور علي السيد حسين، رئيس دوفات ومدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي. فاصل مواصل.
راديو البيت. راديو البيت. الأولى 107.4.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
عمان كلها دروب. طبعا عمان ما مقصود بها بس العمان، هاي هي مجازية. فعمان قصدهم كلها دروب، انه اذا حد يقول دبا كلها دروب، حد يقول عمان كلها دروب. فكلها دروب يعني ان الطرق اللي توصل لها كثيرة، لو ينسى الطريق يفتح طريق، يعني ما بالله بس هذا. وهي المثل مضروب هالشكل، اذا مثلا انت تعتقد ان بس شخص فلان يخلص الموضوع الفلاني، فيك واحد يقولك يا اخوي ما توقف الدنيا على هذا الريال، عمان كلها دروب، يعني الموضوع بيخلص حتى به وبدونه. إذا ما خلص بالطريقة هاي بخلص بالطريقة هاي، إذا ما خلص بالطريقة هاي بخلص بالطريقة هاي. الكلمة هاي أو المثل هذا للدلالة على أن الموضوع مو بس له جهة وحدة أو طريقة وحدة للخلاص منه، لا بالعكس، أنت تروم تخلص المواضيع بالموضوع هذا بوايد طرق، موجودة وايد طرق. يعني هذا إذا قال الشخص معناته اعرف أن اللي أنت تباه ممكن يخلص بطريقة وايد عدلة، إذا كنت أنت فاهم أنه ما بيخلص إلا عن طريق هذا الدرب فقط.
متوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
الأولى 107.4. 107.4.
الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لفترة الهيور.
الأولى 107.4.
107.4.
هلا
الشيخ حمدان.
هذا كله أنا غير.
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريدة.
أقولك أهم شيء الطاقية ما طاح.
مع الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
كم طير قانص لكن يكون مطلوب خرب، وحن مطالبه يوفي الدين اللي انت يلي ما يجي منك عذروب، استغفر الله ما بغيت احلف يمين.
حمدانيات.
107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب الاستقامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الأولى 107.4. راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى 107.4، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا من راديو البيت. وقبل ما نكمل في ملف الصحة وملف الأدوية، ويعني نحن رمسنا من ساعة ويا دكتور، مو من ساعة يعني قبل شوي، خلال الساعة الأولى ويا دكتور عدي السيد حسين، رمسنا عن وايد محاور خاصة بتناول الأدوية. رمسنا عن أن نحن كيف يعني ما يشتونا نحن، والله أنا أخذت الدواء حق لأن عندي صداع، أتم استمر أخذ نفس الدواء لأن عندي صداع، لأن الصداع عرض وليس مرض، فلا بد أنك أنت تعالج المرض ومو بالعرض. هذا الشيء ترمسنا عنه، رمسنا عن المضادات الحيوية وما يستوي الواحد يأخذها بشكل عشوائي ومن غير ما يستشير دكتور. رمسنا عن نقطة مهمة اللي هي صرف الأدوية 3 شهور 6 شهور شهر، شو الأفضل؟ وذكر الدكتور أهمية أن في أدوية تصرف شهرياً لأن قيمتها المادية العالية، أو حتى لأن ممكن حالة المريض عقب ما تستدعي أنه يستمر على هذا الدواء، أو أن طريقة التخزين عنده تكون طريقة خطأ فيتلف الدواء. فالناس اللي تضايج الموضوع، والله أعطوني ما الشهر، ما أعطوني ما 3 شهور، خاصة عاد الحريم العيايز وشي، فلابد هالأشياء ما تضايقون منها. أنا ذكر فيه حرمة اتصلت في البث المباشر تشتكي أنه ما صرفوا لها 3 شهور دواء، وهي ضارية تأخذ دواء 3 شهور. أظن كان الأمراض المزمنة طبعا هي السكر والضغط والكوليسترول، هاي كل الشعب يعاني منها. ففي آلية تحكم صرف الدواء من خلال العيادات، هيئة الصحة بتبينك وزارة الصحة بشكل عام. في آلية، متى ما أنت فهمت هاي الآلية بتتقبل الموضوع. أنا مرة كنت سارة أخذ دواء ضاري أن يعطوني مثلا أنا شخصيا ضاري أن يعطوني هالدواء بعد 3 شهور. المفروض هذا الدواء يعني تأخذه وتحلل وتشوف. يوم صرت آخر مرة شهر طاف لقيتهم وايد محاسبين لدرجة أنك تظهر بطاقة الهوية قبل ما يعطونك هذا الدواء. ليش؟ لأن في ناس الله يهديهم قاموا يتلاعبون في الأدوية أو يستخدمون استخدامات مو بصح. يعني مثلا أنا الدكتورة خبرتني في إبر يعطونها مثلا للحريم في حالات معينة، قاموا ريايل في الجمات يأخذونها. ما بقول شو تسوي، تفهموا يعني إذا ريال يأخذ إبر هرمونات نسائية شو بيستوي. ففي في أدوية قام تم منع صرفها بشكل إلا في تدقيق كبير يكون عليها. فيعني اختلاط الحابل بالنابل عند الناس، والناس اللي عندهم هوس بموضوع اللي ما أفهم عندهم هوس بشو هاي اللي يأخذون هاي الإبر، لكن خربوا ها شو؟ لا مو بالهذه. فيعني للأسف في ناس تخرب على الناس. يعني في ناس أنا إذا مثلا إنسان طبيعي أنا أخذ الإبرة لأن عندي احتياج ضروري أني أنا أخذ هاي الإبرة، قام في وايد سياسة معقدة أن تصرف هاي الأدوية مرة ثانية بسبب ممارسات خطأ لهاي الأدوية. فالأدوية نقدر أن هي سلاح ذو حدين، لكن الإنسان الطبيعي بيستخدمها صح، الإنسان الغير سوي ما بيستخدمها صح. فالغير سوي خرب على الناس الأسوية. هذا شيء. فثقافة خلها تكون عندنا. يوم بتصيرون صيدلية أو بتصيرون عيادة وتلقون فيه شوية ها عرقلة في صرف الدواء، اسألوا عن السبب. لا تصدرون الأحكام جزافا. أوه في ناس تأتيها ردة فعل من العيادة أو المستشفى لأنه ما أعطوني الدواء، وأنا ضاري يوم كنت أسير عيادة فلانية أعطوني الدواء. زي السياسة تغيرت. السياسة يوم تتغير هي ما تتغير بناء على المستشفى، السياسة تتغير من هيئة الصحة في دبي أو وزارة الصحة وقاية المجتمع على مستوى الدولة. ما في مستشفى هي تغير سياسة صرف الدواء، ولا في دكتور من مزاجه والله أنا الشهر هذا الشهر جاي على بالي أعطيك دواء مال أسبوع ما بعطيك مال شهر، أو بعطيك مال شهر ما بعطيك مال بعد الشهر. فإذا فهمنا الطريقة أو السياسات الخاصة بصرف الأدوية بنستوعب الموضوع أكثر. نفس الشيء يوم نتعامل مع شركات التأمين والأدوية، مرات وايد نضايج إذا هذا الدواء ما يشمل التأمين، وليش ما يشمل التأمين وهذا الدواء غالي وإلى آخره. في سياسات عند أخرى عند شركات التأمين، وفي سياسة أنت ممكن تدركها يوم تقرأ عن هاي شركة التأمين والفئة اللي أنت تندرج تحتها. فكل الموضوع محتاج اطلاع في كل شيء. وإذا نتكلم عن حلقة اليوم، أنت محتاج تكون عندك اطلاع الأدوية كيف ناخذها كيف ما ناخذها، وليش أنت ما يستوي دكتور حق عمرك ودكتور حق العائلة، تسوي عمرك طبيب أسرة وتصرف الأدوية حقك وحق عيالك وحق رايلك وحق أمك وحق أبوك. ما يستوي إن أنا أقول أنا كنت آخذ اليوم مثلا هذا الدواء الفلاني حق السكر، خلاص أنا من الشهر الجاي ببدل باخذ الدواء اللي تاخذه أمي لأنه هو يناسبها فبيناسبني. غلط هالكلام. أنت كشخص واحد ممكن تمر بعدة مراحل تجرب كذا دواء لما يستقر مثلا عندك السكر، لما ينضبط عندك الضغط، لما تبدأ تلاحظ الكوليسترول ينخفض. مو بكل إنسان يوالم نفس الدواء. في ناس تأخذ دواء معين مثلا دواء الكوليسترول إيها اللي هو أثار جانبية، فترد مرة ثانية الدكتور المعالج تقول أنا استوالي هذا الأثر الجانبي فيغير الدواء لك. فأنت عشان تتجنب أنك أنت تكون معرض نفسك أو الآخرين لمخاطر الأدوية لازم تمشي صح، تمشي في الدرب الصح اللي هو استشارة الطبيب. يعني أنا شخصيا حتى ما أحبذ أن الواحد يصير الصيدلية ويشتري دواء بناء على وصف الصيدلاني، لأن الصيدلاني أنت تقول له أنا عندي ألم في البطن. ألم في البطن يمكن يكون له 1,000,000 سبب، من الشيء البسيط جدا للشيء الكبير جدا. فالصيدلاني ما بيكشف عليك، الصيدلاني بياخذ الشيء اللي انت بتقوله وبيعطيك بناء عليه دواء مسكن ألم شيء خاص بالألام البطن بيعطيك إياه. لكن يوم تصير عند دكتور باطني أمراض باطنية وتقول عندي ألم في البطن ويتشيك، يمكن لا سمح الله دوت الزايدة، يمكن عندك مشكلة في القولون، يمكن حد عنده أي شيء بسيط، فالدكتور هو اللي بيشخص وبناء عليه بيعطيك الدواء الصح. فلا تستسهلون موضوع الصيدلية، أن أنا بيصير صيدلية وبشتري دواء. الحين يزاهم الله خير في فترة كورونا وفترة الحجر ولين يومكم مستمرين في حياة الصح بدبي، عندك تقدر تدخل التطبيق وتسوي لك أو تتصل برقم رقم هيئة الصحة وتأخذ موعد مع طبيب عن بعد، أسهل على ما شيء. أنت جالس في بيتك وتدق ويتصلوا بك أو تتصلوا بهم على من خلال التطبيق وتستشير الدكتور، لا أنك سرت العيادة وتريت وخدت رقم وياس تري دورك، جالس في بيتك تدق لهم على الموعد المحدد لك. فأسهل عن هالخدمة أو يعني إذا قلت في رفاهية أكثر عن شيء أن أنت تكلم الدكتور وتشوفه قدامك وأنت جالس في البيت ولا أنت في دوامك في أي مكان. مسألك تسمع دكتور يتكلم يقول قبل كان الواحد عسب يصير ياخذ موعد مع دكتور يترخص من دوامه ويمكن أقل شيء ساعتين ويستريح دوره، الحين في فترة كورونا من الإيجابيات أنك تاخذ موعدك عن بعد في بيتك في دوامك، تختار الوقت اللي يناسبك. أنا مرة كنت متصلة أخذ موعد مع دكتور عن بعد في موعد الساعة 1 في الليل كانت، فما عندكم أي سبب يجعلكم تتراخون في أنكم تستشيرون الدكتور وتأخذون المشورة الصح. في كل حلقة من الحلقات نقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر يلا مو بلا بس في الدين، في كل مجال في أهل ذكر، هم المختصين هم العارفين هم الفاهمين، نسألهم نأخذ مشورتهم نتبع الكلام ونسمع الكلام ونمشي على الأدوية بشكل صح. شيء ثاني طبعا بعد نعرفه موجود عندنا في مجتمعنا وبالذات بعد عند فئات كبار السن، يأخذون كيسة الأدوية هالكثر ويكودونها في بيتهم عادي، ما في مثلا في حريم أو في كبار ما يلتزمون فعلا بأخذ الأدوية. على سبيل المثال فيتامين دال اللي كل عنده نقص فيتامين دال، تأخذ الحرمة العيوز الفيتامين وتخليه عندها في الكيسة والكيسة داخل مندوز حاطنا، وتم تشتكي من عظامها والألم في العظام ونقص فيتامين دال. زين وين الدواء؟ الدواء في الـ في الـ في السيفتي بوكس في الـ في, الـ في الصندوق. ليش زين الدواء ما تأخذينه؟ حيازة إهمال، مرات نحن يوم يكون الشيء يومي وايد ننسى، ومرات يوم يكون الشيء بعد أسبوعي وايد ننسى، فما في حل ويانا، لا اليومي نافع معانا ولا الأسبوعي ينفع. فكل حد يعني عندك حد من كبار المواطنين وأنت سوي لك ريمايندر، التليفونات الحين فيها جميع أشكال الريمايندرات اللي تذكرك أنك تأخذ أدويتك عشان تحافظ على صحتك. شرحت ما ذكر دكتور علي السيد، نحن يوم بنلتزم بأخذ أدويتنا بنقلل من زياراتنا للمستشفيات. أو تقال لي بنظهر فاصلة بارد الواصل.
راديو البيت. راديو
البيت. الأولى 107.4.
يا ونتي يسمع صداها بالآفاق في مهجة اللي يترضف حسايط حسايط، نمشي على درب ما توضع الأقدام والوهلة الأرض يعجبني المشيش يعجبني المشيش. يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها، واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقوى.
مع الزبنة العود.
حي المثل والليله الوصف والتوصيف، رسالة لفتنا بالتحيات مقرونة، تماثيل من ما قال ما جمع التصفيف، جواب على معناه يا مخير الحونة. وأنا برسل لك بيوت طريات يا عريف، كما درة من باعة السوق مصيونة وهدي سلامي مع نسمة هبوب الريف من المغرم اللي هايضات بهجونة يعلى الحياة يسجي ديار تعز الضيف يعم وعلى أبها دايما يستخيلونه يعلى الحياة يسجي ديار تعز الضيف يعم وعلى أبها دايما يستخيلونه ويتم نوار العشب في الشتاء والصيف وتتشابك الطلحة مع العطرة فنونة هل الدار في مرباعهم طايب التكييف زماليج عشبه في المرابيع يرعونه وصية الناصح إلى الشاطر العريف المال يفنى والمخاليج يتلونه ما حارب الميراج خنجر وحد رهيف إلا الذي مثله لردعة تعدونه وطير يبل منهاج يبغي إنه ضمنيف يبا يرتفع في عاليات من فنونه ويا كم من ظنه رقى نايف التشريف يريد الطويل النايف ورد من دونه مثل ما تشوف نشوف جمعة بلا تكثيف كلام يقولونه لكن ما يتمونه بالله تعاوننا وبشعبنا تحليف كما كتلة وبراية الصدق محصونة تعاون على عزم قوي مهوب ضعيف في مؤتمرنا كلمة الحق مضمونة مع النية السمحة وقلب العزيز نظيف وعما جرى للغير يترك وينسونه ومجلس بني بالعز يذرى به الخويف على ذا وتشهد له تواريخ مصيونة سلطان قايد مؤتمرنا وله تشريف واخوانه على رايه بصفه يعينونه حنا مع اللي يطلب العز والتوليف لجل الحمال الضد لارواح مرهونه دار الصخاء والمجد دار الكرم والسيف دار كرامتها وبالعز مصيونه ولكن وش حيله اللي صابته رميه الهديف خويك صويب طايح تنزف طعونه من ما جراله يطلب النجد والتسعيف عيونه تخونه لين ما باح مكنونه صويب الغزال اللي رعى عاليات النيف في مرتع عشر على اللي يرودونه غرير حسين الوصف ومكمل التوصيف مذير يصون العرض واهله يدارونه تبعد يميل الصيد تبعد يميل الصيد شم الهواط الريف ورموا مكانه وين كانوا يحيدونه لو كان رماين على شارته الديف على شلش ولا تركد على هونه
معزبنا العود
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي ملف الصحة واليوم نرمس وياكم عن الأدوية وتناول الأدوية ورمسنا عن وايد أشياء تخص الأدوية مو بالله بس يعني أخذ الأدوية باستشارة بدون استشارة الطبيب نتكلم أكثر عن الموضوع من خلال طبعا وضعت وزارة الصحة وقاية المجتمع خطط وإجراءات لوضع حد للممارسات الخطرة اللي تنتج عن الاستخدام العشوائي للأدوية وصارت طبعا تشكل تهديد كبير للصحة العامة خصوصا استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائي بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا ويا الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع مساك الله بالخير يا دكتورة
هلا ومرحبا ومساكم الله بالخير
مساك الله بالنور وبالسعادة وحياة حلوة بدون أدوية إن شاء الله
إن شاء الله وصحة وعافية للجميع بإذن الله طبعا الدواء يعتبر سلاح ذو حدين يعني توجد يعني هناك فوائد ومنافع وتوجد كذلك أعراض جانبية بعضها قد يكون خطير بناء عليه يقوم الفريق الطبي بتقييم حالة المريض ووصف الدواء المناسب اللي يشكل أقل معامل خطورة على المريض وما يتعارض مع أدويته الأخرى وكذلك حالة الصحية بصفة عامة، وذلك لتعظيم الفائدة أو الاستفادة من الدواء وتقليل الأعراض الجانبية. طبعا قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتحديد الأدوية التي توصف بموجب وصفة طبية، وتوجد كذلك أدوية تعتبر أدوية ذات بيع عام تصرف بدون وصفة طبية، وهذه الأدوية هي أدوية منخفضة الخطورة ولها معامل أمان عالي. طبعا يأتي دور الصيدلي لتوعية المستخدمين حول الاستخدام السليم للدواء.
نعم، تعرفين دكتورة، يمكن من الأشياء المهمة جدا واللي يمكن ما ينتبه لها الدكتور ولا صيدلاني، وأنا شخصية مريض بهالتجربة، إن ما حد يقولك مثلا هالدواء يتعارض مع هذا الدواء. يعني مثلا لا تأخذ الحديد ويا الكالسيوم، لأن الحديد الكالسيوم بيمنع امتصاص الحديد مثلا. فأهمية إنه يكون مثلا، أو مثلا في مرات دكاترة الله يهديهم ما بقول كل، ما يسألون المريض أنت شو من الأدوية اللي تأخذها عندك، في حد ما يسألك، عقب تكتشف بالصدفة أن هذا الدواء يتعارض مع الدواء هذا اللي تأخذه، أو مثلا أو حتى كيف نحن نقسم أخذنا للأدوية. مثلا ناس عندنا سكر، ضغط، كوليسترول، يأخذون أدوية بشكل يوميا الله يعافيهم. فهل يكون في مثلا تعريف أنه والله لا تأخذ السكر ويا ضغط؟ في ناس تأخذ تجمع الأدوية مرة واحدة، تعرفين العيال يكودة يسوون ويصرطون الدواء، يقولك مرة واحدة أفتك. زين، هاي اخذ انا 4-5-6 انواع حبوب مع بعض، هذا ما يضر المعده، ما يعني يضر التفاعل الادويه مع بعض.
طبعا هي دور الفريق الطبي والطبيب، لان الطبيب لما ياخذ الحاله المرضيه يستفسر عن الادويه اللي يستخدمها. والان البرامج والانظمه الالكترونيه اللي موجوده في المستشفيات والعيادات تدعم هذه الخدمة، يعني تدعم خاصية التنبيه إذا كان هناك أي يعني تعارض مع الأدوية مع بعضها البعض. وطبعاً هناك أخطاء شائعة وهي مشاركة الأدوية بين الأفراد، يعني الدواء المناسب يكون للشخص قد لا يكون مناسب لشخص آخر ويكون صار عليه. يعني هاي طبعاً كذلك أخطاء شائعة في المجتمع لا زالت موجودة بين الأفراد.
صحيح، يعني نحن مثلا والله يقول لك أنا أخذت دواء الكوليسترول هذا والمني، ومثلا فلانة اكتشفت أن عندك كوليسترول، دواج خذي الحبة بي 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 والمك بترتاحين أو أي شيء. يعني هاي ثقافة نحن من باب الكرم نكون بعد كرمة في تناول الأدوية أو في أخذ وصف الأدوية حق بعض.
صحيح، يعني أبسط مثال، يعني إذا مريض يأخذ دواء ضغط مرتفع يقصد دم المرتفع ومرتاح عليه، يوصف الدواء لشخص آخر. إذا الشخص الآخر هذا عنده مرض ربو شعبي وأخذ ضغط الدم، يعني مثل إحنا نسميها مضادات البيتا بلوكر، إذا أخذها يمكن تسبب الوفاة. ففي دور توعية المجتمع مهم جدا إن عدم مشاركة الأدوية هاي بين الأفراد، لأن مثل ما قلنا إن في أدوية تكون مناسبة لأشخاص لكن ما تقدر تكون مناسبة لأشخاص آخرين.
صحيح، وطبعا هذا يعني لابد يكون في وعي عند أفراد المجتمع بهذا الشيء. كنت أتكلم حتى ويا دكتور من ساعة أن مثلا نحن مكملات الغذائية، مثلا ما بنتكلم حتى عن الأدوية اللي هي مكملات الغذائية والفيتامينات، مثلا الحريم عادي نحن مثلا ياسين في الدوام تلقين مثلا وحدة تعرض تجربتها مع أحد مثلا مقويات الشعر مثلا، أو أحد كنت أعطي مثال عن المغنيسيوم مثلا. فهني أشوف الحريم مستويين دكاترة وفلاسفة ما شاء الله، كل وحدة تحكم على يعني تنصح بتجربتها، والله أنا يوم خدت هذا الدواء وقفت ساقط الشعر عندي، يوم خدت هذا الدواء بشرتي حسيت أن أنا بشرتي مشدودة، وحدة تسوي لك تجميل فويها تقولش لا أنا بس أخذ كولاجين.
الحمد لله، يعني المكملات الغذائية هاي هي أدوية نحن نعتبرها منخفضة الخطورة، يعني لذلك هي تعتبر أدوية ذات بيع عام وتصرف بدون وصفة طبية لأن لها معامل أمان عالي. ف فبالتالي يعني مثل ما قلت سابقا انه ياتي دور الصيدلي لتوعيه المستخدمين حول الاستخدام السليم للدواء.
جميل جدا. زين دكتوره الادويه مثلا نستخدم مرات ادويه يكون تاريخ صلاحيتها صالح، لكن نحن يمكن بعد ما عندنا ثقافة التخزين الصحيح. نحن شفتي كيف هاي السنة مرت علينا، ما شفنا شتاء لكن الجو كان اعتدى الفترة، فما نشغل مكيفات وايد، وبينا الصيف ونشغل مكيفات، فدرجة الحرارة اللي لابد أن تحفظ فيها الأدوية، خاصة الأدوية اللي نحن ناخذها بشكل يومي، شو الأولى؟ نحطها في الثلاجة، نخليها في درجة حرارة الغرفة، وهاي درجة حرارة الغرفة بتكون متفاوتة من يوم ليوم أو من شهر لشهر يعني.
طبعاً العدو الأول لثباتية المنتج الدوائي بالتالي فعاليته في العلاج هي درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المرتفعة. طبعاً العلب الدوائية مذكور عليها طريقة التخزين الأمثل للدواء، وبناء عليه يجب تخزينها في أماكن باردة وجافة وبعيدة عن أشعة الشمس. طبعاً في بعض الأدوية مثل الإنسولين تخزن في الثلاجة في درجات حرارة 2 إلى 8 درجات. طبعاً في هناك قطرات خاصة بالعين والأذن والأنف اللي في معظم الأحيان تكون مدة صلاحيتها تمتد إلى شهر من بداية الاستخدام. طبعاً ونحن طبعاً ننصح أن الأدوية توضع في الفتحة الأخوية وعدم وضعها في علب أخرى، لأن الفتحة تكون مصممة لحفظها بالطريقة السليمة. طبعاً كذلك في علب تحتوي على القفن، إذا تشوفين القراش فيها مثل القفن، إحنا ننصح أن القفن هذا ما ينشال، يعني بعد الاستخدام يتم إرجاع القفن، لأن القفن يساعد على
امتصاص والرطوبة والحفاظ على صحة الدواء. صدق أنا وحدة، أنا عن نفسي أشيل القطن عقة.
طبعا هناك بعد أخطاء شائعة إن يعني تحفظ خزانات الأدوية في دورات المياه وفي المطابخ، وهاي الأماكن رطبة جدا، فتؤثر جدا على ثباتية المنتج وفعاليته.
بس منو اللي يحطها دواء في الحمام يعني عزكم الله؟ ليش؟
في بعض الممارسات موجودة يعني سابقا، يعني لا زالت موجودة يحطون العلب في الكابينة اللي فوق المخزن أتوقع.
أيوة تمام، هي نوع لأن شو مثلا دخل الحمام قضى حاجته وفي نفس الوقت خذ الدواء مرة واحدة. في كلمة أخيرة رسالة حبيت توجهينا دكتورة قبل أن نختم وياك، جزاك الله خير.
لا بالعكس، أنا بس كنت حابة أذكر يعني أن الوزارة تصدر التعاملين للصيدليات الخاصة أنها تلتزم بالتعليمات، وفي ناس فرقة تسجيل تفتشها على المنشآت هذه لضمان أنها يعني تمارس يعني الإجراءات على المعايير. طبعاً ونحن طبعا نتمنى السلامة للجميع بإذن الله.
بإذن الله نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى حقيقة من الناس يكون عندهم وعي وثقافة في استخدام الأدوية وتناول الأدوية وهالمعلومات اللي ذكرنا. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة رقية البستكي، مدير إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، قواكم الله على جهودكم.
الله يسلمك، شكرا،
يعطيك العافية، في مال الله. إذا مستمعينا، وإذا المستمعين يعني إن شاء الله تكون هاي الحلقة التثقيفية توعوية، عرفتوا من خلالها كيف نستخدم الدواء صح وكيف نحافظ على صحتنا وسلامتنا وسلامة الآخرين. والله يكفيكم شر المرض إن شاء الله أجمعين، ونقولكم دوم في مال الله.
راديو البيت،
راديو البيت.